صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح لمعة الاعتقاد. فصل. قال المصنف إمام المقدسي رحمة الله عليه: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. يقول: هذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومن أوائل المسائل الواقعة لهذه الأمة مما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، مسألة الإيمان: هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟ وهل الإيمان يتبعض، أي هل يزيد وينقص؟ وهل هو أبعاد قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فافترق أهل البدع في ذلك على أقوال. منهم من يقول أن الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان، وهؤلاء يسمون المرجئة. والمرجئة على قسمين: القسم الأول غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب لا غير، وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة وفي طوائف متنوعة. وأصل هذا القول يا أخوانا هو قول الجهم بن صفوان، قول إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب فقط، هذا كلام الجهم، وتبناه أو اعتقده بعض من ينتسبون إلى المرجئة. والقسم الثاني الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان فيجعلونه تابعا للإيمان وليس منه، وليس من مسماه، أي أن العمل ليس ركنا في الإيمان، ولا يقوم الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به. وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، وكثر هذا في الحنفية لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وطائفة أخرى خالفت وقالت إن الإيمان إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه، فليس متفاضلا. فإذا عمل العبد الكبيرة فإنه يذهب جميع إيمانه، فالإيمان على حالين: إما أن يبقى وإما أن يذهب، وليس الإيمان متبعضا يزيد وينقص، قد يذهب بعضه ولا يذهب أصله. وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحى نحوهم ممن يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة. طيب، أهل السنة والجماعة وافقتهم الخوارج في جزء من معتقدهم في الإيمان، وخالفوهم في الباقي. فاتفق الخوارج مع أهل السنة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، واختلفوا مع أهل السنة أن العمل أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. وبناء على هذا الأصل عندهم من ترك شيئا من واجبات الإيمان أو فعل معصية كفر بالله، كفر بالله. يبقى الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة في قضية العمل وعلاقته بمسمى الإيمان اتفقوا الاثنين، الخوارج مع أهل السنة، إن العمل في مسمى الإيمان، يعني العمل من الإيمان. ولكن جاء الإشكال في أمر الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، أما الخوارج لا يتبعض ولا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص. المرجئة اتفقوا مع الخوارج في أمر وخلفوهم في أمر. المرجئة اتفقوا مع الخوارج أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكنهم خالفوا الخوارج وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش أبدا نمتحن إنسان ونقول له أنت قولك الإيمان عندك من مسمى الإيمان ولا خارج عن مسمى الإيمان ونسكت. ثم أقول لك الإيمان عندي من مسمى الإيمان، الأعمال عندي من مسمى الإيمان، ولكنه من الخوارج، يكفر بارتكاب الكبيرة أو بترك الواجبات. أيضا بعض المرجئة قال بأن الإيمان يزيد وينقص. طيب أهل السنة والجماعة لما قالوا الإيمان يزيد وينقص وقالوا إن العمل داخل مسمى الإيمان واتفقوا مع الخوارج في الجزئية الأخيرة، بناء على ذلك أرادوا أن يفصلوا ويميزوا أنفسهم عن الخوارج، فقالوا والأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. أما من قال إن السلف الذين قالوا الأعمال منها ما هو شرط صحة وشرط كمال يلزم من هذا الكلام أن يخرج العمل عن مسمى الإيمان، هذا قول ينبغي أن يعيد النظر من يقوله، لأنهم قالوا شرط باعتبار معين. لذلك إذا قيل لهم الشرط خارج عن المهية يرد عليهم ويقول أي مهية تقصد؟ هل ماهية الإيمان أم ماهية شعب الإيمان؟ حتى تفصل بين قول أهل السنة وبين الخوارج. قول الخوارج العمل شرط صحة عند الخوارج كلهم، أي أنه خارج عن حقيقة الإيمان. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا، منهم ما هو شرط صحة ومنهم ما هو شرط كمال. وسيأتي كلام الشيخ إن شاء الله في هذه المسألة. ونأمل يا أخواننا الله يبارك فيكم في قضية الإيمان بالذات، لأن الكلام فيها كما لا يخفى عليكم كثير. والشيء الذي يحزن غاية الحزن أن يتكلم الإنسان وهو لا يحسن الأمر. أما إن تكلمت وأنت تحسنه وعندك قدرة على تأصيل ما تتكلم به وعندك أدلة تسرد ما تعتقده فيخ على الرأس والعين. أما أنه لا يحسن ويتكلم هذا يا أخوانا من الخطأ. ورحمة الله على ابن حجر لما قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، وقال وإذا تكلم من لا يعلم سمعت منه العجب. فمسألة الإيمان يعني أرجو أن تكون واضحة لديك، عندك أي إشكال أو سمعت مني ما يخالف ما عندك ياخد الدين النصيحة، الدين النصيحة. فأصل أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا أصل قولهم الذي كانوا عليه ونقل الشافعي الإجماع عليه. أخبرك الشافعي طبعا ميت سنة 205، نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب ما للتفصيل لما ابتلى الله أهل السنة بالخوارج والمعتزلة اضطروا إلى التفصيل. ما هو ساعات كما نقول دائما الإنسان الأولى أنه يسكت ويقف على النص الوارد، الله ينزل. طب وبعدين أستفيد إيه؟ أبدأ في هذا الثلث الأخير من الليل أدعو الله عز وجل أن يفرج عنا وإلى غير ذلك. أما أننا أخوض في قضية الخوض فيها ما خاض فيها الصحابة وهم أحرص الناس على الخير وأعمق الناس وأشد الناس تقوى، هذا من الخلط. كذلك مسألة الإيمان، الإيمان قول والعمل، والعمل مسمى الإيمان. طب ما داعي بقى ما الطنطنة والشنشنة التي نسمعها من هذا وهذا؟ هذا أخواننا بعيد كل البعد عن الصواب، بعيد كل البعد عن الصواب. طيب نقرأ كلام الشيخ وننظر. نعم يا أخي فضل.
فضل.
طبعا يا أخي الفاضل، الذي حدث يا أخواننا، الإمام أبو حنيفة أولا لابد أن تعرف تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، لازم. مولود سنة 80 وتوفي سنة 150، يعني السنة التي ولد فيها الشافعي مات فيها أبو حنيفة. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان في العراق، وكانت الأثار عندهم قليلة قليلة جدا، الأثار اللي هي النصوص قليلة. ومن أجل ذلك عزي هذا القبر إلى الإمام أبي حنيفة. ولكن كون أن يوصف الإمام أبو حنيفة بالبدعة أو أنه مبتدع، هذا بعيد عن الصواب، لأن الإمام لعله معذور، والأثر كما قلنا كانت عنده قليلة جدا، بعكس مثلا الإمام أحمد أو الإمام الشافعي. الإمام أحمد كان شغله الشاغل جمع الآثار، وكذلك الإمام الشافعي رحل من بلاد الشام وأتى إلى مصر وكان يهتم بجمع الآثار. والإمام مالك رحمة الله عليه في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب يا أخواننا أن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وإن قال بهذا الكلام كما نسب إليه كثير من أهل العلم، فالذي نراه والعلم عند الله أن الإمام معذور في ذلك ويترحم عليه ولا يتابع في هذا. أما أن يبدع أو يوصف بأنه مبتدع، فهذا الكلام في غاية الشناعة ولا يليق مطلقا. هذا الذي نعتقده ونتدين الله عز وجل به. وهم مرجعة الفقهاء، هم أقوام من سوء انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ولكن الشيء العجيب، حاضر أنا قاعد، حاضر. الشيء العجيب يا أخوانا أن مرجعة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وجعلوه شرطا في كماله، قالوا ومن الأعمال ما إذا صدر من المكلف كفر، وأثبتوا الوعيد الشديد لمن ترك الأعمال. أثبتوا الوعيد الشديد، ولكن الإشكالية فين؟ الإشكالية أنهم قالوا أن من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار، وهذا خطأ. هو ذا الإشكال عند مرجئة الفقهاء. وطبعا استدلوا ببعض النصوص المشكلة، أو إن أنصفنا نقول المشتبهة، ولم يردوها إلى المحكم. أما الذي نعتقده ونتدين الله عز وجل به أن من ترك عمل الجوارح بالكلية فلا شك في كفره كفر أكبر خارج عن الملة، وإن مات على ذلك الذي نعتقده أنه مخلد في النار. هذا الذي نعتقده، وسيأتي إن شاء الله تقرير ذلك، ولعل الله ييسر ونأتي بكتاب بعد أن نفرغ مما نحن فيه، يعني يمحص هذه المسألة ونتدرسها سويا. وحقيقة الأمر إخواني، أنا أعيب كل العيب على كل من أسند كلاما لإمام ولم يستقرئ كلام الإمام، ودي الإشكالية الكبيرة الذي سقط فيها الكثير. ما يستقرئ كلام الإمام، وإن سمع كلاما لإمام وأشكل عليه ينبغي، أو كان الكلام مشتبه المسلمات يتركه ويشوف المحكم من كلام الإمام فيه. يعني احنا ذكرنا هنا في أكثر من لقاء، قلنا يا أخوانا إن الشيخ الألباني عليه سحائب الرحمة والرضوان ثبت عنه بالنقل أنه قال والإيمان بلا عمل لا يفيد. أنا بقى بمسك في الكلمة دي، ما سيبهاش. طب ده الإمام الألباني بيقول الأعمال شرط كمال، نعم، وهل يلزم من ذلك أنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن كلامه وهو بيعلق على الطحاوية شرح أبي العز الحنفي قال أن العمل من مسمى الإيمان، وهذا هو المعتقد الصحيح. وإياك أن يشكل عليك تفسير الإمام الألباني لحديث لم يعمل خيرا قط، أو حديث صلة بن زفر، أو حديث البطاقة. لا يا أخوانا، لابد أن يكون عندنا إنصاف ونأخذ كلام الإمام الموافق لكلام أهل السنة والجماعة. طب الكلام الآخر، حتى أوضح لك المسألة، أنا ممكن بتكلم أنا وعاطف أو محمد أو أحمد أو أي أخ، أو أي أخ بنتكلم في قضية معينة، القضية أنا وهو تكلمنا فيها مرارا وتكرارا، فممكن بيسألني فيها مرة فتكلمت معه بكلام مجمل وهو عارف كويس كلامي. فعلشان كده دايما وأبدا خد بالك من حالة العالم أو الإمام وهو يتكلم، فرق كبير بين حينما يشرح ويفصل، وفرق كبير بين حينما يسأل ويجيب، وبين من يتكلم عما يعتقده، فرق كبير يا إخوان. أما أن نتعدل ونتصرع لكلمة صدرت من إمام الله أعلم بظروفها حين صدرت منه ونبدأ نسقط الأحكام عليه، ليس في هذا إنصاف قط، ليس في هذا إنصاف قط. أو سؤال حاجة يا شيخ؟ جزاك الله خير يا أخي. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، ولو أتيتنا بالكتاب يكون خيرا، ايتنا به جزاك الله خير، ولو طبعته على حسابنا يبقى لك الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. الكلام ده مهم جدا، لأن مرة في إحدى البلاد رجل، يعني لا أريد أن أنتقص من قدره، ولكن حاله يعني أتاني قبل 3 سنوات بنص الكلام، قال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال ما تركت من كبيرة إلا اقترفتها. والله قلت له يعني ما أذكر أمثلة، قال لي ما تذكرش، من أول الشرك والكفر وانت نازل، ما تركت من كبيرة إلا تركته، فهل لي من توبة؟ المهم الأمر انتهى وبدأ يحضر الدروس، يحضر مرة يفوت مرة، مضى على حضوره يعني زهاء سنة. في يوم أتاني وقال لي بقول لك إيه، قلت له نعم، قال لي أبو حنيفة مبتدع. أي والله، قلت له استحي ولا تنسى غدراتك وفجراتك، استحي. فبدأ يجيب لي كلام لبعض الناس تكلموا في الإمام أبي حنيفة وصفوه بالإرجاء وأنه مبتدع ضل لا يؤخذ منه علم. ما ينفعش أبدا، كما قلت تقدم الإمام أبي حنيفة في التاريخ مهم جدا، قلة الآثار، عشان كده دايما يطلقون على مذهب أبي حنيفة مدرسة الرأي. ليه؟ كان يجنح إلى الرأي لقلة الآثار عنده، فلما تعزوه الآثار يبدأ يتكلم برأي، ما هو يريد أن يتكلم ويفتي الناس ويزيل عن الناس الإشكالات فيتكلم بالرأي. أما المعتقد عندنا إمام من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة الدليل، هذا إن شاء الله نقطع بعدم وجوده، هذا نقطع بعدم وجوده. طيب، يقول وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان هو ما جمع 5 أمور، أي معتقدهم في الإيمان ما جمع 5 أمور، وهي اعتقاد القلب، قول اللسان، العمل بالأركان، أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن، أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان. فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل، وأدلة ذلك ظاهرة بينة. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول الجوارح وعمل الجوارح. وعمل القلب هو نيته وإخلاصه، وقول القلب ما يقوم به من الاعتقاد، وقول الجوارح وقول اللسان، وعمل الجوارح وجنس الأعمال التي تعمل بها الجوارح من طاعة الله. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فهو يعني به هذه الأمور الخمسة، لأن قوله قول وعمل يشمل ذلك. أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة، كقوله تعالى ليزدادوا إيمانا، وقوله زادتهم إيمانا. فإذا صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان، وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم. وقال بعض أهل العلم إن أصله من الأمن، لأن من صدق جازما فإنه يأمن غائلة التكذيب. وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة هو ما فسروه بالأمور الخمسة. لذلك شيخ الإسلام وبيرد على مرجئة الفقهاء وغيرهم بيتكلم معهم عن عمل القلب، عن عمل القلب، بيقول وإن أخرجتم عمل القلب عن الإيمان يلزمكم قول الجهم. لأن إيه اللي هيفضل عندنا؟ قول القلب وهو المعرفة. طيب وإن أثبتتم عمل القلب من الإيمان يلزمكم عمل الجوارح لأنه لازم له. فعاد قول المرجئة إلى قول الجهم عياذا بالله. وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي، وقد فرق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يتعدى باللام، وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يعدى فيه بالباء. أما القسم الأول وهو الإيمان اللغوي إذا عدي باللام مثل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، فلما قال بمؤمن لنا فعد الإيمان باللام. علمنا أن الإيمان هو بالمعنى اللغوي، تقول آمنت لك أي صدقتك تصديقا لازما، وكما قال عز وجل فآمن له لوط أي صدق به تصديقا لازما. أما القسم الثاني وهو الإيمان الشرعي فإنه يعدى بالباء مثل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فهذا إيمان شرعي خاص. وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج ومن يكفرون بالذنوب. وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر بذنب، ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي. ولا نكفر أحدا بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله، هذه المقولة للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، وقد انتقدها عليه بعض أهل العلم، والصواب لا انتقاد فيها، لأن الإمام كان يقصد ردا على أهل الضلال من الخوارج لما كانوا يكفرون بكل ذنب. فهو قال لا نكفر بذنب، يعني بذلك الذنوب التي يكفر بها الخوارج كل من عصى الله عز وجل. يقول ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي، أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم. فقولهم إن أهل السنة والجماعة يقول لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع أي المعصية، أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور، فمنهم من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني، ومنهم من لا يكفر. كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه، لا يقوم الإيمان إلا بنعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا، يبقى مؤمنا يعني لا يكفر، ولا يسمى مؤمنا، أي لا يسمى مؤمنا بإطلاق، لأن عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق، أخذناها قبل ذلك. ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، إذا ترك كل العمل أي كل عمل الجوارح لا يصح منه. فإذا أتى في الشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا، فالجواب أن هذا ليس بمؤمن، لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، أي ترك جنس العمل مسقط للإيمان. فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح وجنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين، والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، كما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام علانية، أي أن الإيمان ترجع إليه العقائد وأعمال القلوب، وأما الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح. فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه، كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. وقول أهل السنة والجماعة أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه، كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه. ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل، فهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. فإذا ها هنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: أن الإيمان قول اللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان، وبمعصية الرحمن. والإيمان متفاضل، كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه، وكلما عمل العبد معصية نقص إيمانه، فبقدر المعصية ينقص الإيمان، وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه، سواء كانت طاعات القلوب من الاعتقادات والأعمال أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات، فإن الإيمان يزداد بذلك. فإذا عمل معصية نقص الإيمان. كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء، بل هم مختلفون، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة، لهذا قال شعبة أبو بكر بن عياش القارئ المعروف قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبي. وهذا مستقي من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار، أي أبو بكر الصديق كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره. فيغلط أهل السنة من قال إن أهل الإيمان في أصله سواء، وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال، بل هم مختلفون في أصله. وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات من التكفير بالمعصية أو التكفير بما ليس بمكفر. فلو فهم المسلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان حصن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في التكفير واتباع الفرق الضالة التي صارعت في باب التكفير فخاضت فيه بغير علم، فكفروا المسلمين وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدنا أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأجبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلهم، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. الشرح: هذه الجمل مشتملة على أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يسلمون بما جاء في النصوص من أمور الغيب، ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم وأفهامهم، وإنما يسلمون بجميع ما جاء من الأمور الغيبية، ويصدقون دون دخول في تأويل أو تحريف، وذلك لأن الأحاديث والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدع من العقلانيين المعتزلة ومن نح نحوهم، فأنكروا كثيرا من تلك الأحاديث التي فيها بعض أخبار الغيب، مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف، ومثل ما جاء من أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقأ عين ملك الموت، ومثل بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما يكون في الساعة، فينكرون حقائق ذلك ويؤولونه ويحرفونه. طبعا أصل الضلال كله أنه حكم العقل في هذه النصوص، ده أصل الدلال. وإحنا قلنا قبل ذلك ما قاله الأئمة المتقدمون أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. العقل يحتار كيف أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم يرجع في نفس الليلة. العقل يحتار. أما أن العقل يقول مستحيل، إذا خرجت من العقل فهذا عقل منكوس، أولى بوصف الضلال منه بالعقلانية. وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد، وهو أن يسلم لكل نص دون دخول في حقيقة المعنى، لأن الأمر الغيبي إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص، وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى بارئها لأنها أمور غيبية. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم نره، سواء مما سيكون قرب قيام الساعة أو سيكون بين موت كل عبد إلى قيام الساعة، أي في الحياة البرزخية، أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة، كل ذلك يجعلونه بابا واحدا فيسلمون به ويثبتونه كما جاء، ولا يدخلون فيه متأولين ولا محرفين. وهذا بناء على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة، ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلة عما دل عليه ظاهرها، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. وذكر المؤلف عدة أمثلة، وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما سنوضحه إن شاء الله عز وجل، لكن ليعلم الأصل أن كل من دخل في أحاديث الغيب، الأحاديث التي فيها أمور غيبية أو بعض الآيات، ودخل متأولا بعقله محرفا له عن ظاهره، فهو من أهل الأهواء والبدع. يبقى ضابطة، يعني لو أن إنسانا استقامت عقيدته وجاء في نص غيبي دل على إثبات شيء معين وأوله عن ظاهره الذي دل عليه، فلا شك أنه من أهل البدع. يعني لو قال أن المسيح الدجال كناية عن الخرافة، وقال دابة الأرض ليست على الحقيقة، فلا شك أنه مبتدئ ضال، وإن سلم اعتقاده في كل شيء، لأن أهل السنة والجماعة من خالف في أصل فيها كما قال الإمام أحمد فليس منها. وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على النصوص ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب، ويحرفون ويؤولون، فأنكروا أحاديث المسيح الدجال وقالوا هذه لا تعقلها العقول السليمة، وحديث فقئ موسى لعين ملك الموت أولون وقالوا هذا لا تعقله العقول السليمة، وهكذا فيما يكون في عرصات القيامة وما يكون في القبر، حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري ونعيم القبر إنما هو صوري وليس حقيقة، وقالوا لأن ذلك غير معقول على ما جاء تفصيله في بعض الأحاديث من مثل ضغطة القبر ومن مثل إقعاد الميت ونحو ذلك مما سيأتي بيانه. أما الإسراء والمعراج فهما أمران غيبيان، فلا يتعرض لهما ولا لما جرى فيهما بتأويل أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص. والإسراء والمعراج يربطان معا، فالإيمان بهما واجب وهما حق لا مرية فيه، وسمى ارتباطهم ما بين الإسراء والمعراج. فالإسراء والمعراج معنيان مختلفان، فالإسراء هو المشي في الليل، فصرى أي مشى بالليل، وأسرى أي مشى ليلا. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو اسم للآلة التي عليها عرج به. والإسراء هو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس، وكان على دابة بين البغل وبين الحمار، تسمى البراق. وأما العروج إلى السماء فكان على آلة على سلم خاص يسمى المعراج. فإذا الإسراء اسم للفعل، والمعراج اسم للآلة التي عرج بها عليها إلى السماء صلى الله عليه وسلم. إذا كان كذلك فالإسراء وهو المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلا في ساعات معدودة ثم الرجوع، هذا أمر غيبي عجيب، لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت، فيكون له أصل الكلام على الغيبيات، فما جاء فيه يصدق دون تعرض للعقل فيه، أي أن العقل لا مسرح له في الأمور الغيبية، فكل ما جاء فيه حق دون تفكير فيه من جهة العقل، هل هذا يمكن عقلا أو لا يمكن. كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيا، فإن آلة العروج وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع يستفتح له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلم الرحمن عز وجل، هذا أمر غيبي، ففي أصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعدة الغيبيات عند أهل السنة والجماعة. وأهل العلم مختلفون هل تكرر الإسراء والمعراج أم كان مرة واحدة، على أقوال كثيرة وأهمها قولان: أن الإسراء والمعراج لم يكون إلا مرة واحدة، أن الإسراء وقع مرتين والمعراج وقع مرة واحدة، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر، والأول أولى. وهناك من قال إن المعراج تكرر وكذا الإسراء ثلاث أو أربع مرات، والسبب في هذا الاختلاف هو اختلاف الروايات مع ثقة النقلة، ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيح من حيث المنهج، والأقرب لظاهر الأدلة أن الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة. أما وقت وقوع الإسراء والمعراج فإن أكثر أهل العلم على أنهما وقعا قبل الهجرة بسنة على تباين بينهم، هل السنة تحديدا أم تقريبا، فمنهم من قال سنة إلا شهر، ومنهم من قال سنة إلا شهرين، ومنهم من قال 8 أشهر قبل الهجرة. ويترتب على هذا الاختلاف عدم تحديد وقت الإسراء والمعراج في شهر رجب، حيث اشتهر هذا عند المؤرخين وأصحاب السير أنه في ليلة 27. وأما المحققون من أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهور. وأما مسألة هل وقع الإسراء والمعراج بجسد النبي صلى الله عليه وسلم أم بروحه، أم بجسده وروحه، أم بروحه فقط، أم كان مناما، اختلف الصحابة في ذلك، فقال الطائفة كان الإسراء والمعراج بروحه، وقال آخرون بل بروحه وجسده، ولم يقل أحد منهم أنه كان مناما، فلا يسوغ أن ينسب هذا القول إلى السلف. والصواب الذي عليه عامة أهل السنة أنه كان بجسده وروحه معا، ولم يقل أحد من المنتسبين للعلم أنه أسري بروحه وجسده وعرج بروحه فقط. وقوله ومن ذلك أشراط الساعة، بيان ذلك أنه جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أمور غيبية تكون قريبا من الساعة أو تكون من أشراطها، وهذه داخلة في الإيمان بأركان الإيمان، ويجب الإيمان بها لأنها من أركان الإيمان باليوم الآخر، وقد خص الله أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب. وهناك عدد من الطوائف الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دلهم عليه عقولهم، فطوائف منهم أنكرت الدجال، وطوائف أنكرت نزول عيسى عليه السلام، وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونحو ذلك مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في السنن. وأما أهل السنة فباب الغيب عندهم باب واحد، والأشراط جمع شرط، وهو العلامة التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره، وأشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، إما دنوا فتكون أشراطا كبرى، وإما دلالة على القرب فتكون من جملة الأشراط الصغرى. وجاءت كلمة الأشراط في القرآن الكريم في قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذ جاءتهم ذكراهم. إذا جاءتهم ذكراهم. وأفادت في الآية فائدتين: الفائدة الأولى أن الساعة لها أشراط وعلامات، الثانية أن أشراط الساعة قد وقعت وقت تنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيدا ومنها ما يكون قريبا. وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين: أشراط كبرى وأشراط صغرى، ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى، والأول هو المعتمد، والثاني اصطلاح تفسيري، ولكن ليس ثم ما يدل على من وجود الوسط عليه من وجود الوسطى. والعلامات الصغرى ما دل الدليل على أنه من علامات قرب الساعة، وليس من العشر الآيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة. والأشراط الصغرى كثيرة جدا ومتنوعة، ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة على مدحه أو ذمه، بل هو آيات ودلائل على القرب، فطارة تكون ممدوحة غاية المدح كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر آية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنها فتح بيت المقدس، وقد تكون مذمومة محرمة أو مكروهة، أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد. أما الأشراط الكبرى فيعنى بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة، بحيث إذا حدثت فإن يوم القيامة قريب جدا، وسميت كبرى لأنها آيات عظيمة تحدث ليس في حسبان العباد أن تحدث، ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابهها. وهذه الأشراط الكبرى عشر، وهذه العشر مرتبة: خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم ثلاث خسوف بالمشرق وبالمغرب وبجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة على الناس ضحى، ثم الدخان، ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. وأما مؤلفات أهل العلم في هذا الباب فإنها ما بين مصيب مدقق وما بين متساهل، وهي كثيرة جدا، وينبغي لطالب العلم أن يحترز في هذا الأمر، لأن أشراط الساعة أمر غيبي، والأمور الغيبية يجب أن يسلم لها إذا صح الدليل من الكتاب أو من السنة، وفيها ما في جنس أخبار الغيب، فلا يتعرض لها بمجازم ولا بنفي حقيقتها ولا بتأويل يصرفه عن ظاهرها. فباب التأويل والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعا، أو القول بأن العقل يحيل مثل هذا، فالواجب هو التسليم لها، وهذا يدخل في مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر ونعيمه حق، وفتنة القبر حق، ونعني بفتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيجيب ويقول: ربي الله، أي معبود الله، فإن الرب ها هنا بمعنى المعبود، لأن الابتلاء وقع في العبادة ولم يقع في توحيد الربوبية، ويقول: محمد جاءنا بالبينات والهدى، ويقول: دين الإسلام. قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله في الآخرة أي عند الممات حين سؤال الملكين. فعذاب القبر ونعيمه حق، وما يجري في القبر من النعيم والعذاب حق، يثبته أهل السنة وينفيه أهل البدع والضلالات. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعل العذاب بالنار على قسمين: يعرض أولئك على النار غدوا وعشية، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي عذاب القبر، ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر بالقرآن وبالسنة بما يدل عليه العقل أيضا، فعذاب القبر حق، وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن، وضيق وحصر ونار في قبر الفاسق، هذا كله حق، ولا نعلم كيفية حصول ذلك. كذلك ضغطة القبر حق، ولا يسلم منها أحد، لا المسلم ولا غير المسلم، فالكافر يضغط حتى تختلف أضلاعه عذابا، وأما المؤمن فيضغطه القبر. قال أهل العلم: ضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب للحبيب، يصله منها بعض الأذى، ولكنها ضمة حبيب لحبيبه، أي أن ضمة القبر حق، لكنها للمؤمن ضمة حب، وللكافر فضمة بغض وعذاب. هذا كله يضعه الله ويخلقه في الأرض، فتضم هذا وتضم هذا، وفرق بين تلك الضمة وتلك الضمة. الله عز وجل أعلى وأعلم. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.